اللهم اعلمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات الوجداني هي الإجماع، والبحث حول الإجماع له عدة نقاط مرتبطة به. النقطة الأولى بيان الوجه في حجية الإجماع، وذكر السيد الشهيد قدس الله نفسه أن حجية الإجماع يمكن أن نتصور لها أربعة وجوه. الوجه الأول حجية الإجماع من باب قاعدة اللطف، وقد أشرنا إلى هذا في بحث سابق، وذكرنا بأن الكلاميين قد استدلوا في عدة من المطالب الكلامية كإثبات إرسال الرسل وإنزال الكتب وجعل الأئمة والعقاب والثواب، استدلوا على كل ذلك بقاعدة اللطف، وقالوا بأن العقل حاكم، بأن الفاعل إذا فعل أمرا فيجب وكان فعله لغاية، إلا أن هذه الغاية يتوقف تحققها على فعله لفعل آخر، فيجب عليه فعل الفعل الآخر من أجل تحقيق غايته تلك، وإلا كان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح لا يصدر من الحكيم، لا يصدر من العاقل، فكيف يصدر من الحكيم؟ ومرادهم من ذلك أن الفاعل إذا فعل فعلا فإما أن يكون هذا الفاعل حكيما أو ليس بحكيما. إذا كان هذا الفاعل حكيما فحينئذ لا بد أن يكون قد فعل فعله لغاية، وإلا كان عابثا ليس بحكيما. فإذا كان قد فعل فعله لغايتين، هذه الغاية إما أن تتحقق بمجرد تحقق ذلك الفعل، وبحينئذ هذا منسجم مع حكمته، وإما أن هذه الغاية لا تتحقق إلا مع تحقق فعل آخر سوى ذلك الفعل الذي صدر منه. فحينئذ الفعل الآخر هل يجب عليه أن يفعله من أجل تحقيق غايته أو لا يجب؟ يقال يجب، يجب بحكم العقل. لماذا؟ لأنه قد فعل فعل الأول لأجل ماذا؟ لأجل تحقيق تلك الغاية. فإذا كانت هذه الغاية لا تتحقق إلا مع تحقق فعل آخر، حينئذ يلزمه أن يحقق ذلك الفعل الآخر، وإلا لم يحقق غايته، فيكون ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح. مثلا الآن عندما نقول بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق لغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالغاية من خلق الإنس والجن أن يعبدون، هذه الغاية هل تتحقق بمجرد خلق الخالق أو تتوقف على فعل آخر؟ إذا تحقق ذلك الفعل الآخر تحققت هذه الغاية، لا ريب أنها تتوقف على ماذا؟ على فعل آخر. هذا الفعل الآخر هو إرسال الرسل، إرسال الأنبياء، إنزال الكتب، جعل الأئمة. إذ لولا إرسال الرسل، جعل الأئمة، إنزال الكتب، ما كان العباد يعرفون كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. فإذا تحقيق الغاية يتوقف على تحقق فعل آخر، فحينئذ ذلك الفعل الآخر يلزم تحققه بحكم العاقل، وإلا لو خلق الله تعالى العباد لأجل العبادة وعبادتهم تتوقف على إرسال الرسل، ومع ذلك لم يرسل رسلا، لكان ناقضا لماذا؟ لغرضه. ونقض الغرض لا يصدر من الحكيم، لا يصدر من العاقل، فكيف يصدر من الحكيم سبحانه؟ لذلك العقل حاكم بوجوب اللطف. وجوب اللطف مرادنا منه الفعل الآخر الذي تتوقف عليه الغاية. عندما يقال قاعدة اللطف، مراد من قاعدة اللطف هو هذا، هو وجوب الفعل، الفعل الذي تتحقق غاية فعل آخر عليه، هذا هو وجوب اللطف. صار معلوم؟ فإذا كان هذا هو وجوب اللطف وقاعدة اللطف المنقحة في علم الكلام، حينئذ يقال في باب الإجماع، يقال بأن الله سبحانه وتعالى عندما شرع الشرائع هل له غرض من التشريع أو ليس له غرض من التشريع؟ نقول له غرض من التشريع، وهو أن يعمل الناس على طبق تشريعه حتى يصلوا إلى ماذا؟ حتى يصلوا إلى الكمال، هذا غرضه. أفعاله معللة بأغراضه، لا بالأغراض الراجعة إليه، وإنما بالأغراض الراجعة إلى العباد. فأفعال الله تعالى معللة بالأغراض، كما يقول الكلامي، معلل بالأغراض الراجعة إلى العباد، لا الأغراض الراجعة إليه، فهو الغني المحتاج. فإذا شرع الشرائع لأجل غرض، هذا الغرض يعود على من؟ يعود على العباد أنفسهم، وهو وصولهم إلى الكمال من خلال التزامهم بالشريعة. إذن فلله تعالى غرض من تشريع الشرائع، هذا الغرض هل يجب على الله سبحانه وتعالى إذا توقف تحققه على فعل آخر، هل يجب على الله أن يفعل ذلك الفعل الآخر أو لا يجب؟ الفرض أنه يجب بمقتضى ماذا؟ بمقتضى قاعدة اللطف. حينئذ نقول في باب الإجماع، عندما يجمع العلماء على حكم مخالف لحكم الشريعة، عندما يجمع العلماء على حكم مخالف لحكم الشريعة، الله تعالى شرع الشريعة من أجل ذلك الغرض، وهو وصول العباد إلى الكمال من خلال التزامهم بماذا؟ من خلال التزامهم بالشريعة. تحقق هذا الغرض يتوقف في واحدة من مقدماته على ماذا؟ على إبعاد العباد عن التشريعات المخالفة للشريعة المقدسة. يعني لو كانت هنالك تشريعات مخالفة للشريعة المقدسة، فيجب على الله تعالى أن يبين للناس بأن هذه التشريعات ليست شرعية حتى يتبعوها، من أجل أن يحقق ذلك ماذا؟ ذلك الغرض. فإذا أجمعوا على حكمه وكان الحكم مخالفا لشرع الله تعالى، لزم عليه تعالى بمقتضى قاعدة اللطف ماذا؟ أن يردع عن ذلك الإجماع، أن يفسد ذلك الإجماع، أن يخرب ذلك الإجماع. لماذا؟ من أجل تحقيق غرضه، وهو وصول الناس إلى الكمال من خلال الالتزام بالتشريع الصحيح. فإذا لم يردع عن ذلك الإجماع ولو بإيقاع الخلاف بين العلماء، يعلم من ذلك بأن الإجماع ماذا؟ كاشف عن الحكم الشرعي. صار واضحا شيخنا؟ مو واضح؟ إلى أين واضح كان الكلام؟ إلى أي مقدار؟
شلون يعني لابد من قاعدة اللبس في تركية الإجماع؟
الآن عندما قاعدة اللطف بحسب البيان الذي ذكرته واضحة بهذا البيان لا بغيره، واضحة واضحة، لأنه قد ببيان آخر لا يتصور الإنسان انطباق القاعدة على المقام، بالبيان الذي ذكرته خب واضحة لا كلام فيها. نقول قاعدة اللطف متقومة بوجود فعلين، أحد الفعلين تترتب عليه غاية وهو الفعل الأول، وهذه الغاية لا يمكن تحققها إلا مع الفعل الثاني، فيجب الفعل الثاني لأجل تحقيق غاية الفعل الأول صونا لنقض الغرض الذي يقبح صدوره من الحكيم. صحيح. في المقام عندنا فعل لله سبحانه وتعالى، وهو ماذا؟ وهو التشريع، تشريع الأحكام، هذا فعل الله. فعل الله تعالى هذا له غاية وليس له غاية؟ له غاية. هذه الغاية تعود على الله أم تعود على العباد؟ تعود على العباد. هذه الغاية التي تعود على العباد ما هي؟ إيصال الناس إلى الكمال من خلال ماذا؟ من خلال التزامهم بتشريع الله سبحانه وتعالى. تمام. هذه الغاية هل تتوقف على مجرد تشريع الله سبحانه وتعالى تتحقق هذه الغاية، أم تتوقف على فعل آخر؟ فعل آخر، وهو ماذا؟ وهو منع الناس من العمل بغير تشريعاته. صحيح أو لا؟ فإذا عمل الناس بتشريع سوى تشريعاته وسكت عنهم لم تتحقق ماذا؟ الغاية من تشريعه. إذن متى ما عمل الناس بتشريع سوى تشريعاته لابد عليه ماذا؟ أن يردعهم. فإذا أجمع العلماء على حكم معين وقالوا بأن هذا الحكم هو حكم الله سبحانه وتعالى، حينئذ عمل الناس بتشريع سوى تشريعه أو لا؟ عملوا، فيجب عليه سبحانه وتعالى من أجل تحقيق غايته بمقتضى قاعدة اللطف أن يفعل الفعل الثاني أيضا، وهو ماذا؟ وهو ردع الناس عن العمل بسوى تشريعاته، وردع الناس عن العمل بسوى تشريعاته بإيقاع الخلاف بين المجمعين بحيث لا يكون هنالك إجماع، حتى لا يعمل الناس على طبق إجماعهم. فلما لم يردعهم علمنا بأن ذلك ماذا؟ بأن ذلك هو حكم الله تعالى، وإلا لردع عنهم. درست؟ فإذا الوجه الأول لتصوير حجية الإجماع هو القول بقاعدة اللطف. هذا التصوير كما سيمر عليكم إن شاء الله تعالى في الكفاية وفي بحث وفي الرسائل أيضا، هنالك كلام بينهم في قبول الكبرى وفي تطبيق الصغرى. السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية في المصباح وتبعه جمع من تلامذته شككوا في الكبرى، يعني شككوا في قاعدة اللطف نفسها، وهذا من العجائب جدا. قاعدة اللطف مبرهنة عقلا، ليست تحت، لا يمكن التشكيك في كبرويتها. فلذلك ما أفاده سيد الأساطين قدس الله نفسه من عدم التسليم بكبروية قاعدة اللطف، يعني بأساس القاعدة، لا نفهم له وجها، العلماء لا يفهمون فعلا له وجه، لأن إنكار قاعدة اللطف معناه إنكار حكم العقل. لذلك الصحيح في مناقشة أن يكون مدرك الإجماع قاعدة اللطف هو المناقشة الصغروية لا المناقشة الكبروية، يعني أن الله سبحانه وتعالى هل يجب عليه فعل اللطف دائما حتى وإن منع العباد اللطف عن أنفسهم، أم لا يجب عليه ذلك؟ أصل القاعدة لا كلام فيه، اللطف واجب عليه، وإلا كان ناقضا لغرضه. لو خلقنا لأجل عبادته ولم ينزل لنا كتبا ولم يرسل لنا أنبياء لكان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض لا يصدر منه سبحانه وتعالى لأنه قبيح بحكم العقل. فيجب عليه اللطف، يجب إرسال الرسل، يجب جعل الأئمة، يجب إنزال الكتب، لا شك في وجوب قاعدة اللطف. أصل قاعدة اللطف منقح بالبرهان العقلي في علم الكلام، إلا أن الكلام أن اللطف واجب عليه حتى وإن منع العباد اللطف عن أنفسهم أو لا، هنا يقول العلماء المتكلمون لا يجب عليه اللطف، يجب عليه إذا العباد أنفسهم لم يمنعوا ذلك، أما متى ما منعوا ذلك فحينئذ لا يجب عليه اللطف، يعني هو لطف، إلا أن العباد حرموا أنفسهم من هذا اللطف فهم المسؤولون عن ذلك لا هو سبحانه وتعالى. لذلك لا يقال إذا كنتم تستدلون بقاعدة اللطف على وجوب جعل الأئمة عليهم السلام، إذن فظهور فغيبة الإمام عليه السلام مخالفة لقاعدة اللطف، غيبته مخالفة لقاعدة اللطف، إذ أن جعل الإمام إماما إنما هو ماذا؟ لحفظ الشريعة والدين والأحكام، فهذا هو الذي يجعل، بل هذا هو الملاك لجعل الإمام إماما، يعني هذا هو الغرض. فهو إذا كان في الإمام غائبا كيف يتحقق ذلك الغرض؟ فمن باب وجوب اللطف لا بد أن يكون الإمام ماذا؟ ظاهرا. الجواب عن ذلك بأن اللطف واجب ما لم يمنع العباد منه، والعباد قد حرموا أنفسهم من اللطف بأنفسهم، فحينئذ لا يجب على الله تعالى إذا العباد حرموا أنفسهم من اللطف أن يلطف بهم. صار معلوما؟ الكلام في المقام هو نفسه الكلام، الإجماع إنما يجب الردع عنه لو لم يكن العباد أنفسهم قد حرموا ماذا؟ قد حرموا أنفسهم من وجود الإمام عليه السلام، حين ذلك الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يبعث لهم إماما، أن يوضح لهم الحكم الشرعي، ولكن إذا هم بأنفسهم حرموا أنفسهم من الحكم الشرعي ولم يجب عليه ذلك. يعني هذا تماما كمن مثلا حرم نفسه من معرفة النبي صلى الله عليه وآله أو من معرفة القرآن. افترضوا إنسان سمع بأن في مكة شخص اسمه محمد صلى الله عليه وآله، وهذا الشخص يدعو إلى الإسلام ويدعو إلى الدين، مع ذلك ما كلف نفسه ماذا؟ أن يذهب إلى النبي أو أن يسمع من النبي. وهذا لا يقال الله واجب عليه أن يبعث له النبي إلى بيته، هو الذي حرم نفسه من اللطف، الله تعالى لطف وأرسل النبي وجعله في معرض حاجة الناس جميعا، وإنما هذا الإنسان حرم نفسه من اللطف قبع في بيته، ولا يجب على الله تعالى أن يرسل النبي له إلى بيته. فالعباد إذا حرموا أنفسهم من اللطف لم يجب على الله تعالى أن يفعل لهم فعلا من باب اللطف بهم، وهم الذين تسببوا في حرمان أنفسهم. وهكذا يقال في مسألة الإجماع، فالإجماع ليس بواجبين، فالإجماع عفوا إذا كان معتمدا على قاعدة اللطف، اللطف هنا ليس بواجب، ليس بواجب بسبب حرمان العباد لأنفسهم، صار معلوما، لا لأجل عدم تمامية أصل الكبرى. هذا هو الوجه الأول من وجوه حجية الإجماع. أنا أعتذر منكم جدا، والحمد لله رب العالمين.
من البيت سيدنا